بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة قطع التلبية للمعتمر والحاج، فمتى يقطع المعتمر التلبية؟ إذا استلم الحجر، أي عند البدء في الطواف، فلا يزال يلبي حتى يستلم الركن مريدا طواف فيقطع التلبية. وهذا قلنا هو الأنسب أيضا. من أي وجه؟ من أنه يشتغل في حال طوافه للذكر. وفي الحج متى يقطع التلبية؟ إذا انتهى إلى جمرة العقبة. فإذا انتهى إلى الجمرة قطع التلبية. هل يلبي أثناء الرمي؟ الأقرب أنه ماذا؟ لا يلبي بل يكبر، لأنه سيشغل بالتكبير. التكبير هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال رمي الجمعة. طيب، نواصل نقرا بعض المسائل المتعلقه بالتلبيه. مما يتعلق بذلك التلبيه اذا غدا الى عرفه، أي في صباح يوم التاسع. جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أنه سئل وهو ذاهب إلى عرفة كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا المنبي ومنا المكبر. وقد أخذ بهذه الأحاديث عامة العلماء فقالوا: يشرع التلبية حال الذهاب إلى عرفة، وهو بعد إلى عرفة. خالف في هذا الحسن كما تقدم الإشارة إلى قوله أنه قال: يقطع التلبية إذا صلى الفجر يوم عرفة. إذا صلى الفجر يوم عرفة قطع التلبية. ولا شك أن الصحيح ما ذهب إليه عامة العلماء للأحاديث المتقدمة في ذلك. أما التلبية أثناء الوقوف بعرفة فقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي أثناء وقوفه أي بعد الزوال. نبه على ذلك في مجموع الفتاوى في المجلد 26 صفحة 136 وما بعدها. قال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة أيضا وقوف مزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة، وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة. قلنا: هل معنى قطعا نهائيا؟ تقدم معنا ها، وإنما المراد قطعا يعني حتى تغرب الشمس، حتى يرفع من عرفات، لأن ذلك الوقت وقت سؤال ودعاء وذكر. وأيضا نبه عليه شيخ الإسلام في نفس المجلد صفحة 174 وما بعدها. مع أنه نبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال ملبيا أثناء تنقله وذهابه من مشعر إلى مشعر، كذهابه إلى عرفات من منى، وذهابه من عرفات إلى المزدلفة. فيستفاد من هذا أن التلبية أثناء السير هي كانت أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى أن الإنسان يلبي دائما ولا يقطعها أبدا، بل يحتاج أن يذكر الله بالأذكار، يحتاج أن يصلي، يحتاج أن ينام، يحتاج أن يتوضأ إذا أراح نفسه أيضا شيئا. وإذا نظرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها حين تنقل من المشاعر، حين ركوبه على دابته، حين سيره، فكان إذا نزل بعرفة أقبل على الذكر والدعاء، كذلك ليلة المزدلفة لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم وهو أيضا بالمشعر الحرام كان وقت الدعاء. فإذا التلبية إذا غدا إلى عرفات مشروع، أما إذا وصل إلى وزالت الشمس فالمشروع هو الدعاء، وهذا قد صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقطعون التلبية. أيضا مما ينبه عليه التلبية بغير اللغة العربية، ذكر ابن قدامة رحمه الله في صفحة 107 من المجلد الخامس فصلا قال فيه: قال: ولا يلبي بغير العربية إلا أن يعجز عنها، لأنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة، أي هي الشرع العربية، إلا إذا عجز ولم يستطع. بعض الناس ربما لا يحسن العربية، يحملونها إلى الحج، ولكن يعلم هذه الألفاظ وليست هي بالشاقة. وكما سمعتم أن كثيرا من العجم احتاج إلى ماذا؟ إلى تقطيع التلبية وكثرة الوقوف فيها لثقلها عليه، فتابعهم الناس وصار حتى العرب الآن ينطق كلمة ويقدم: إن الحمد والنعمة، كل الناس على هذا وهي كما تقدم هي من فعل العجم. نبه أيضا ابن قدام رحمه الله هنا على أنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار وفي مساجد الأمصار، قال إلا في مكة، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال له فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت إذا خرجت. وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد أنه لا يلبي في غير مساجد مكة، قال فأما مكة فتستحب التلبية فيها لأنها محل النصر، وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا. طيب هذه تتم لبعض المسائل التي تتعلق بالتلبية، وتذاكرنا منها شيئا كثيرا وفوائد عظيمة في هذه العبادة إذا أفردت تكون في مؤلف. فما معنى التلبية يا عبد الملك؟ بمعنى الإجابة والإقامة، لبيك أي أجيبه، وأيضا مأخوذ قلنا من قولهم ألب بالمكان إذا أقام فيه ولزمه، فمعنى لبيك أي أجبت دعاءك وأنا مقيم على طاعتك لا أتحول عنها. الشوكاني رحمه الله بعد ذكر الموت ذكر مباشرة محظورات الإحرام، وقبل أن نقرأ محظورات الإحرام نذكر أمورا تستحب وتشرع في حال الإحرام. فمن الأمور المستحبة استحباب الاغتسال، أي في الميقات إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، هذا وصل وسيلة استحباب غسل آخر. وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر عند البيهقي والبزار وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، قال ابن عمر من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، جاء أيضا في سنن الترمذي عن زيد بن ثابت من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت. أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وعبد الرحمن بن الزناد ضعيف، ولكن الحديث يشهد له حديث عبد الله بن عمر السابق من السنة. ابن الزناد ضعيف إلا في روايته عن من يكون مقبولا، ها؟ ها؟ لا، عن من؟ ها؟ هشام بن عروة. أحسن. فعبد الرحمن بن الزناد ضعيف حتى إذا روى عن أبيه، لكن إذا روى عن هشام بن عروة روايته عنه صحيحة. كان من أثبت الناس في هشام بن عروة، وهذا كثير، هو يكون ضعفاء إلا في رجل. مثل من أيضا؟ هشام بن سعد في زيد بن أسلم. هشام بن سعد ضعيف، لكن قال أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. وهذا الاغتسال الذي هو عند إرادة الإحرام مستحب عند عامة العلماء، ونقل ابن عبد البر أو نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع على أنه ليس بواجب، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني 75. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب، حتى يستحب للمرأة الحائض أو النفساء إذا مرت بالميقات وهي في حيضها أو نفاسها أن تغتسل. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق وهم في الطريق، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وكذا جاء في مسلم أيضا عن جابر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. ومعنى استفري أي تجعل ثوبا على موضع الدم. ابن حزم رحمه الله استدل بهذا الحديث على وجوب الاغتسال للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء تريد الإحرام، قال: واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، والصحيح أنه مستحب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابتداء، إنما كان إجابة عن سؤالها، لما سألت أجابها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة تستفيدها جدا، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون الأمر جوابا لسؤال، يأتي سائل يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فهذا الجواب بالأمر لا يدل على الوجوب، لأنه كان جوابا لسؤال السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا اغتسلي، ليس أمرا ابتداء بالغسل لها، وإنما سألته كيف تصنع. بقي إذا لم يجد المحرم ماء فهل يتيمم؟ إذا لم يجد من يريد الإحرام، من يريد الإحرام ماء فهل يتيمم؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يسن له التيمم، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا لأنه غسل مسنون، غسل مسنون مستحب، فلا يستحب التيمم عند عدمه. قال ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم للغسل أم مستحب، إنما كان يتيمم برفع حدث لا يستطيع معه استباحة الصلاة. أما الغسل المسنون الذي ليس بواجب فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيمم له. وذهب بعض الحنابلة كالقاضي أنه يتيمم، قال لأنه غسل مشروع فينوب عنه التيمم، واختار القول الأول شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وأن هذه قاعدة سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله أن كل غسل مسنون لا يشرع التيمم عند عدم القدرة عليه، وإنما كان تيمم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد رفع الحدث. وأيضا يقال تعليق أن الغسل المسنون يراد للتنظف ولقطع الرائحة التي قد تؤذي، والتيمم لا يحصل به ذلك. بل بخلافه، أيضا مما يستحب لمن أراد الإحرام أن يتنظف، بإزالة الشعر سواء من نفخ الإبط أو قص الشارب أو حلق العانة، وهكذا تقليم الأظفار حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى إزالته وهو محرم، لأنه منهي عن ذلك فيفعلها قبل إحرام، وقد يتأخر به الإحرام ويتأذى منها، فيشرع له أن يتنظف بمثل ذلك، أن يزيل الشعر، أن يقطع الرائحة. وهذا من تمام الدخول في النسك. أيضا مما يستحب لمن أراد الإحرام أن يطيب بدنه قبل أن يحرم، تطيب البدن، وقد وجد في ذلك خلاف، ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله في صفحة 77 قولين. القول الأول أن ذلك مستحب في البدن خاصة، وصح هذا القول عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وعائشة وأم حبيبة ومعاوية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأحاديث منها حديث عائشة في الصحيحين قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتطيبون حتى يصل الطيب على أحدهم بعد إحرامه، إنه قد تطيب قبل الإحرام ولا يضره ذلك، كما سينبه عليه الشوكاني أن استدامة الطيب جائزة ولكن لا يتطيب ابتداء وهو محرم. وهناك قول آخر أن التطيب يكره، وهذا قول الإمام مالك، وصح هذا عن عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم أنه كان يقول لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. واستدلوا بحديث يعلى بن أمية في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه ثم قال اغسل الطيب الذي بك وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب من جسده. إذن قالوا فيكره أن يتطيب قبل أن يحرم. قالوا أيضا كما أنه يمنع من ابتداء الطيب في حال إحرامه كما سيأتي ومنهي أن يبتدئ الطيب في حال الإحرام، قالوا كذلك يمنع من استدامة الطيب، فإن من تطيب قبل الإحرام سيبقى عليه أثر الطيب وهو محرم. والصحيح هو القول الأول أن التطيب للمحرم مستحب إذا أراد الإحرام، أي قبل أن يحرم. إذا أراد المحرم أن يحرم فيستحب له أن يطيب بدنه قبل إحرامه. وأما حديث يعلى بن أمية فذكر له ابن قدامة رحمه الله هنا محملين. المحمل الأول أن هذا الرجل كان تطيب بزعفران، وقد جاء في بعض الألفاظ عليه ردع، والردع هو الشيء في مواضع متفرقة، ردع من زعفران، وجاء في رواية مسلم وعليه جبة بها أثر خلوق، قالوا والزعفران منهي عنه للرجل، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. وهذا الجواب ليس بقوي، فإن الرجل سأل عما نحرمه متضمخ بطيب، فسؤال عن الطيب لا عن نوع من الزعفران. منهم من حمل أيضا أن الزعفران وهذا الطيب كان في ثوبه، كان في الثوب وعليه جبة بها أثر خلوق، وتطيب الثوب كما سيأتي مما نهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. قالوا فهذا الرجل طيب ثوبه. أيضا هذا الجواب ليس بالقوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينزع الجبة وأن يغسل الطيب من بدنه. هناك جواب ثالث نقله ابن قدامة هنا عن ابن عبد البر أن حديث عائشة ناسخ لما جاء في حديث يعلى، فحديث يعلى كان في السنة الثامنة بلا خلاف عام الفتح، وكان في عمرة الجعرانة، وحديث عائشة كان في حجة الوداع في السنة العاشرة. قالوا فهو ناسخ له، كان حديث يعلى في أول الأمر، ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أما طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ناسخا. قال ابن عبد البر لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان، عام حنين هو عام الفتح، غزوة حنين والفتح في عام، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر. فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه لأن أطلع للقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا، فتمام الحديث أن عائشة رضي الله عنها ذكر لها قول ابن عمر، قالت يرحم الله عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبا. فعائشة رضي الله عنها احتجت بحجة أقوى مما جاء عن عمر وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح محرما ينضح طيبا، خلافا لما كرهه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فإذا المحرم إذا أراد الإحرام يستحب لو أن يطيب بدنه قبل إحرامه. بقي تطيب الثوب، تطيب الثياب، اختلفت أقوال العلماء بين الكراهة والتحريم، منهم من قال بكراهته ومنهم من قال بالتحريم. وفي الشرح الممتع في المجلد السابع صفحة 65 النقل عن بعض الحنابلة القول بالتحريم، وأنه لا يجوز لبسه إذا طيبه. ودليل حديث ابن عمر في الصحيحين فيما ينهى عنه المحرم قال ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله وهذا هو الصحيح، اي انه محرم ولا يجوز. ومن هنا ينبه على خطا ان بعض الناس يكون في اهله يبخر ثياب الاحرام يطيبها فيلبسها وقد صارت عليه رائحه البخور والطيب، وتطيب الثياب منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران، لكن إن طيب بدنه ثم مس ثوبه ولم يتعمد تطيب ثوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب بدنه قبل أن يحرم. وأما تعمد تطيب الثوب فهو منهي عنه، منهي أن يلبس المحرم ثوبا مس طيب. وبعض الطيب يؤذي الجسد، بعض الطيب يناسب أن يوضع على ثوب، فإذا جعله على جسده مباشرة يحرق الجسد، فيتخير الإنسان طيبا لا يؤذيه إذا جعله على جسده. في الباب مساعد ستأتي إن شاء الله.